موقع إذاعة طهران العربية Arabic radio.ir. طيب أحبتي نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم. حبوب الحمى هي عبارة عن بثور صغيرة تظهر على الشفاه أو في المنطقة المحيطة في الفم، وتسبب الألم والانزعاج للشخص المصاب. تبدأ حبوب الحمى بالظهور عند الإحساس بالوخز أو الحكة أو الحرقة في منطقة الشفاه، ثم تتطور إلى تقرحات مليئة بالسوائل، ومن ثم تتشكل قشرة صفراء على القروح. عادة ما تبقى حبوب الحمى لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين أو أكثر من الزمن، ثم تزول من تلقاء نفسها وتزول القشور ويظهر اللون الوردي للشفاه. وفي هذه الأيام هناك علاجات تساعد في تسريع عملية الشفاء، وبما أن هذه الحبوب معدية فمن المهم معرفة الأمور التي تثير ظهورها ومحاولة تجنبها قدر المستطاع. عادة ما تظهر حبوب الحمى نتيجة الإصابة بفيروس الهربس HSV1، وهو فيروس معدن وينتقل بسرعة كبيرة. هذا النوع من الفيروس ينتقل من خلال التقبيل ومشاركة الأغراض الشخصية ولمس الوجه ومن خلال الجنس الفموي أيضا. هذا الفيروس قادر على البقاء في الجسم لسنوات دون إحداث أي عوارض، وفور التعرض لبعض المحفزات ستلاحظ ظهور حبوب الحمى مجددا. من الجدير بالذكر أنه على المصاب غسل يديه باستمرار وتجنب لمس الحبوب ومشاركة الآخرين أغراضه الشخصية لكي لا ينقل العدوى إلى الأشخاص الآخرين.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات حول لطمة الحمى، ولكن التفاصيل الأشمل والأدق مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة سهير أحمد التي هي معنا عبر الهاتف نستضيفها. سيدتي السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله، شكرا على الاستضافة.
أهلا ومرحبا بك. نريد أن نعرف ما هي أنواع لطمة الحمى.
لطمة الحمى هي مرض فيروسي مثل ما ذكرت بالتقرير، ناشئ عن فيروس الهربس البسيط أو الحلق البسيط. يتكون من عائلة فيروسات، من ضمنها الفيروس النطاقي الذي يسبب بالحقيقة الحزام الناري، وفيروس جدر الماء أيضا من نفس العائلة. وهو نفس الفيروس، فيروس الحلق البسيط، يحتوي على نوعين، يعني عائلتين تحت هذا الفيروس تنتمي إليه. نوع يسبب لطمة الحمى البسيطة اللي هي تتكون على شكل جروح وقروح فموية تكون داخل الفم أو على اللثة أو داخل الحلق، أو حتى ممكن تصل إلى أطراف اللوزتين وخارج الشفاه أيضا. النوع الثاني اللي هو أغلب يكون في الفيروس الهربسي الجنسي، الذي أكثر الأحيان يكون بسبب التعامل الجنسي الفموي بالواقع. ممكن ينتقل للأشخاص. الفيروس هذا يسبب حالات مرضية متنوعة ومختلفة جدا، ممكن يسبب بالواقع في السطوح الجلدية المخاطية، ومن ثم ينتقل إلى خلايا العصبية المركزية، وعن طريق الخلايا العصبية المركزية ممكن عن طريق الخلايا العصبية ينتشر إلى مناطق مختلفة، من ضمنها بالبداية والمتعارف عنها وأكثر الموارد، حدود 70% من الموارد هي عن طريق الفم مثل ما ذكرنا أو خارج الوجه. قسم الآخر والذي هو أخطر ممكن يتحول إلى الأعصاب الداخلية وإلى المخ، ويسبب التهاب المخ الفيروس الهربس الذي هو من أخطر الأنواع ومن أكثر الأنواع شيوعا من بين الالتهابات الفيروسية.
إذن في مثل هذه الحالة الخطورة تكون شديدة.
نعم مع الأسف.
نعم
مع الأسف. ودخول هذا الفيروس إلى المخ بالتأكيد يترك عوارض قوية، ولكن أغلب الأحيان علاجه يكون بسيط ويجب أن يكون علاجه سريع والانتباه إلى علائم هذه الحالات. هناك حالات مختلفة أخرى وهي مثل ما ذكرنا تنتقل عن طريق الأعصاب، ممكن يدخل إلى أحشاء البدن، أي عضو من البدن ممكن أن يعني يلوث بهذا الفيروس. النوع الثالث المهم بالنسبة لنا من هذا الفيروس هو الفيروس الولادي الذي يحدث عند حديثي الولادة، ويكون نوعيته خطرة جدا ومسبب للوفاة في أكثر الأحيان. وسبب مثل ما ذكرنا هو تلوث الأعضاء التناسلية للأم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل. النوع المهم الآخر هو النوع الذي يعني يلوث العيون، وأغلب الأحيان يصير بعد حديثي الولادة الناتجين عن ولادة الأم الملوثة من الأصل. وهذا أيضا بسبب عوارض خطيرة للعين، ممكن الشخص يفقد بصره حتى.
دكتورة سهير،
هناك نوع بسيط، أكو نوعين أخرى بسيطة، هي نوع الأصابع الذي يكون نهاية الأصابع تظهر هي البثورات وعلى شكل احمرار للجلد، وبثورات وأكياس صغيرة وحويصلات صغيرة تحتوي على سوائل، ممكن تكون أطراف الأصابع بسبب الارتباط يعني الجلدي، يكون الانتقال الجلدي من البثورات التي حول الفم إلى الأصابع. نوع آخر أيضا معروف بنوع فيروس الملاكمين، وهو يحدث عند الملاكمين أكثر أو الأشخاص اللي يرتبطون مباشرة جسدا لجسد، تكون أطراف الصدر حول الأذن، أطراف العين، أطراف الفم أو الرقبة. الهربس هاي الأنواع اللي ذكرناها المتعارفة الموجودة.
نعم، شكرا جزيلا دكتورة، لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء. أما الآن نتوقف عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم أحبتنا الأفاضل. قال طبيب الأطفال والمراهقين الألماني هيرمان جوزيف كال إن السبب في الإصابة بهربس الشفاه يرجع إلى العدوى بما يعرف بفيروسات الهربس البسيطة التي يصاب بها معظم الناس قبل بلوغ عامهم الخامس في نطاق العائلة، وأشار إلى أن هذه الفيروسات تنتقل عبر اللعاب أو الأصابع بشكل غير ملحوظ غالباً، نظرا لأن المصاب قد ينقل العدوى إلى شخص آخر قبيل ظهور البثور المميزة للهربس. من جانبه قال المتخصص في علم الفيروسات البروفيسور توماس ميرتينيس إن فيروسات الهربس البسيطة تتوغل إلى داخل الخلايا العصبية حتى تصل إلى عقدة عصبية لما يسمى بالعصب الثلاثي التوائم، حيث تستقر الفيروسات طوال الحياة. وأضاف ميرتينيس أن هذه الفيروسات تكون غير نشطة أغلب الوقت، ولكن هناك بعض المسببات التي تساعد على إعادة تنشيطها وعودتها إلى سطح الجلد مجددا، وخلال عمليات إعادة التنشيط تظهر البثور المؤلمة على الشفاه. أما أخصائي الأمراض الجلدية فولك هابرمان فقال إن الأسباب التي تؤدي إلى نشوء البثور ليست معلومة على وجه الدقة، لكن الأطباء يرجحون أن الأسباب قد ترجع إلى الأشعة فوق البنفسجية والانفعال والتوتر النفسي وكذلك ضعف المناعة، لذا كثيرا ما يكون هربس الشفاه مصاحبا لعدوى الإنفلونزا.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد، نعود إلى حضراتكم وإلى ضيفتنا الكريمة. دكتورة سهير، نود أن نعرف ما هو السبب الرئيسي لظهور هذه التقرحات أو لطمة الحمى في الفم، وهل هناك أعراض مرافقة لهذه الحالة، وهل تعتبر حالة مرضية أم علامة لأمراض أخرى؟
هي بالواقع هي حالة مرضية وعدوى فيروسية تكون ناتجة عن التلوث بهذا الفيروس. العلامة اللي تكون مصاحبة إلى وأسبابها هي أغلب الأحيان غير معروفة، ولكن كثرته في الأشخاص ذوي المناعة القليلة وحديثي الولادة والأطفال تظهر انتشار الواسع عند البشر، ويصح أغلب الأحيان يكون بدون علائم هذا الفيروس انتشاره، ولذلك لا نستطيع الوقوف أمامه وتعيينه. أغلب الحالات الموجودة بين عمر يعني العدوى البدائية تكون في أغلب الأحيان بين عمر 5 سنوات إلى 30 سنة، تكون بدون علائم مصاحبة، ولكن في الحملة الثانية التي تتم أغلب الأحياء مثل ما ذكرتم بالتقرير في حالات نقص المناعة الناتجة عن إما مرض أو توتر أو أي حالات أخرى أو نقل أعضاء أو استخدام علاجات قوية، ولهذا نشاهد وجود هذه الحالات أكثر أحيانا عند الأشخاص الذين يصابون بالحمى. في 15% من الحالات تكون عند قلع أحد الأسنان يصابون بهذه الحالة. فلذلك نرى من الحالات التي موجودة أنه الأمر أكثر أحيانا ناتج عن نقص في المناعة في أو انخفاض، ليس نقصا، لا انخفاض في مناعة الأطفال. العلامة اللي تكون مصاحبة بالمرحلة الأولى من العدوى هي حمى، آلام في العضلات، انتفاخ في الغدد اللمفاوية القريبة من المنطقة التي دخل منها الفيروس، إذا كان من الفم تكون انتفاخ في الغدد اللمفاوية في الرقبة وأطراف الأذن، أما إذا كان في الجهاز التناسلي فتكون الغدد اللمفاوية في الحوض فيها انتفاخ. آلام، ممكن حالات وخز بالجلد، وممكن تكون بدون ظهور لعلائم جلدية في المرحلة، ولكن عودة الفيروس مرة أخرى وفعاليته ونشاطه للمرة الثانية ستكون مصاحبة مع العلائم. الفاصلة بين ظهور العلائم في المرحلة الأولى ودخول الفيروس يكون أغلب الأحيان من 3 أيام إلى 14 يوم.
طيب دكتورة، لدينا بعض المشاركات، بعضها مكتوبة وبعضها صوتية. الأخ علي الموسوي يشاركنا، نستمع إلى مشاركته.
السلام عليكم وتحية طيبة للكادر والأخوة المستمعين وإلى طبيب الخبير في برنامج طبيب الأسرة، وخاصة اليوم برنامج لطمة الحمى. يعني الحقيقة أنا قرأت نشرات طبية يقول أنه بعض العلاجات أنه الأعشاب، وكذلك يعني بعضها يعني علاجات دوائية. فهنا يعني أسأل الطبيب يعني كيف يتم، يعني هل يكون تناقض، يعني عفوا تناقض بين علاجات هذه، يعني شلون احنا يعني ممكن نستفيد، او مثلا يصير تضارب بالدواء بين علاج الاعشاب وعلاجات الادويه. ولكم جزيل الشكر. علي الموسوي العراق.
شكرا للاخ علي الموسوي من العراق. سأل الاخ علي عن العلاجات، هل الأعشاب يعني تجدي نفعا، أم هناك ربما حالة اعتراضية بين استخدام العلاج العشبي والعلاج بالأدوية؟
لم تذكر التجارب أي استفادة من العلاجات بالواقع الأعشاب لهذه الأمراض، لأن باعتبارها عدوى فيروسية، وهذه الحويصلات التي تكون تحتوي على سوائل وجروح ومن ثم تتحول إلى حالة قشرية تكون مليئة بالفيروس اللي ينتقل، فالأعشاب لن يكون لها تأثير، وفقط تحتاج إلى مضادات للفيروسات، وهي أدوية متعارف عليها مثل الأسيكلوفير أو الفانسيكلوفير. بمجرد أن يحس الشخص بالوخز البدائي قبل ظهور هذه الحويصلات المفروض يستخدم هذا العلاج، إما بشكل موضعي ككريمات أو بشكل يعني حبوب، وفي الحالات الشديدة يتم حقنها عن طريق المفصل والوريد. ولكن بالنسبة للأعشاب لا يوجد لها تأثير. قد يكون الشيء الذي يرى الناس أنه ممكن هناك استجابة للعلاجات العشبية هي بسبب الغلط بالتشخيص، لأنه البثورات اللي تظهرها حالة الهيربس مشابهة جدا للبثورات الأخرى التي تكون داخل الفم، والتي تكون على شكل بقع وحفرات صغيرة بيضاء اللون وأطرافها أحمر، هناك حمرة. هذه بقع تكون غير فيروسية، تكون بقع يعني نظيفة من الفيروسات والبكتيريا، ولكن تسبب آلام. أيضا توجد تحدث في الفم بسبب التوتر، بسبب أي جروح أو قروح فيزيائية أو كيميائية، بسبب استخدام مواد أو أطعمة حادة قد تكون تحدث عند الأشخاص بشكل كثير. يعني من الناحية الشكل تكون مشابهة وليس نفس الشكل، بينما البثورات التي تحدث عن طريق الهربس تكون بشكل حويصلات تحتوي على سوائل بيضاء شفافة اللون، ومن ثم تتحول إلى لون الاصفرار وتبدأ يعني تكون تنشف وتسقط وتكون مع حكة شديدة وألم مصاحب. بينما الجروح والقروح التي الفموية التي تحدث وتستجيب للعلاجات العشبية هي فقط تكون جروح لا تحتوي على سوائل أو أكياس أو حويصلات.
نعم. طيب دكتورة، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
هل هذه الحبوب أو ما سميتموها لطمة الحمى للأطفال تكون أشد تأثيرا مقارنة مع الكبار؟ ماذا نفعل حتى الأطفال لا يتضررون بها؟ أم حسين من العراق.
شكرا للأخت أم حسين من العراق. نعم دكتورة،
بالتأكيد الأطفال أشد، وخصوصا العدوى تحدث أغلب الأحيان في سن تحت 6 أشهر، إما من التقبيل المباشر من شخص ملوث، ولهذا دائما يطلب من الأهل والأشخاص الذين لديهم طفل حديث الولادة عدم تقبيله من أشخاص آخرين حتى والديه. يعني يفضل تقليل تقبيل الأطفال وخصوصا في منطقة الوجه، إذا كان ولابد من تقبيلهم يكون على ملابسهم أو على أطراف الأيدي وليس على أطراف الوجه. هذه شغلة واحدة. المسألة الثانية هي عندما يشكون في هذا الموضوع ويكون تشخيص عن طريق يعني فحص الطبيب ورؤية البثورات، أو أنه تكون الأم ملوثة من قبل ويكون لديهم معلومة بهذه المسألة، فيجب علاجه بشكل سريع عن طريق الوريد بأدوية مضادة للفيروسات.
شكرا للإجابة دكتورة، نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل بإذن الله. أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. محورنا لهذا اللقاء لطمة الحمى، الأسباب والأعراض والعلاج. موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir. وقناة إذاعة طهران العربية على تيليجرام @arabicradio.ir. أنتم وطبيب الأسرة. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأفاضل. نعود إلى حضراتكم. الدكتورة الأخت سناء من طهران تشاركنا وتكتب لنا: مع تحياتي لكم جميعا، أعاني من التغيرات الهرمونية ودائما أعاني من تشقق الشفتين وجفافهما، وخاصة جفاف أطراف الفم وحتى هناك تقرحات، ماذا علي فعله؟ وشكرا جزيلا لكم.
يعني هذا الموضوع غير مرتبط بالفيروس، ولكن هذا شيء طبيعي بسبب تغييرات الهرمونية، وهناك احتباس يكون في الأمل بالأملاح داخل الجسم مما يسبب جفاف، فيجب معالجة هذه الاختلالات الهرمونية الموجودة عن طريق مراجعة الطبيب النسائية ومعرفة السبب. إما تكون مسائل تكيس بالمبايض أو مسائل أخرى، قد تكون في اختلال في الدورة الشهرية تسبب هذه المشاكل، وهذه احتباس الأملاح ويؤدي إلى احتباس السوائل. وبالنسبة للجفاف يجب ترطيب البشرة يعني بكريمات مرطبة واستخدام الفواكه والخضار بشكل أكثر وأكبر استخدام السوائل. بالنسبة لتقرحات الفم يجب أن يتم فحصها محل التقرح.
عفوا دكتورة للتو تكتب لنا تقول مع شكري جزيل شكري الجزيل لكم، وأيضا أعاني من لطمة الحمى إضافة إلى الجفاف والتشقق في حافة الشفتين.
كنت أخبركم بأنه تشقق الشفة إذا كان من الطرفين يعني نهاية الفم تشقق ليس ناتج عن الجفاف، في أغلب الأحيان يكون ناقص عن نقص فيتامينات مجموعة بي، ولهذا يجب أن تستخدم هذه الفيتامينات بشكل يعني فموي، تستخدمها لتغطية هذا النقص. أما التشققات اللي صار في وسط الشفة فيناتج عن جفاف السوائل، وخصوصا في فصل الشتاء باعتبار البرودة الناس أقل تستخدم السوائل وتشرب الماء وتحس بالعطش بسبب الرطوبة والبرودة الموجودة في الجو، ويجب الانتباه لهذه القضية واستخدام سوائل أكثر تكون صحية ودافئة لكي لا تسبب احتباس سوائل أكثر في الجسم وتكون مفيدة. بالنسبة للطمة الحمى مثل ما ذكرنا استخدام هو العلاج يعني ولله الحمد الذي لم تقاوم الفيروسات لحد الآن منذ بداية معرفتنا بهذا الفيروس هو الأسيكلوفير الموجود بشكل كريمات، ممكن استخدامه بمجرد إحساسهم بهذا الوخز الذي يكون قبل ظهور الحويصلات أو منع حالات المسببة مثل المحافظة على نظافة الفم والأسنان، عدم تقبيل الأشخاص الذين لديهم هذه العدوى، الحفاظ على ترطيب الجسم ونظافته، الحفاظ على سلامة الجلد من الخدوش والقروح أو الفم من استخدام المواد الكيميائية الحارقة والأكل الذي يحتوي على البهارات القوية أو المواد الغذائية التي تكون خشنة وتسبب جروح وقروح داخل الفم، ممكن تكون بداية لتحريك هذا الفيروس.
نعم.
وتقوية مناعتهم.
إذن لتقوية المناعة دور مهم كما أشرت إلى ذلك عدة مرات، نفهم بأنه أمر مهم للغاية. طيب دكتورة أيضا لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
تحياتي لكم. بالنسبة إلى المصابين بمرض السكر يعني هل يمكن أن يصابوا بهذه الحبوب، وهل من الممكن أن يعني أكثر تؤذيهم ويمكن يعني علاجها أكثر يطول؟ فيعني السؤال بأنه ماذا يفعل المصاب بالسكري كي يعني يحافظ عن نفسه من هذه الحبوب؟ وشكرا للإجابة. سلمى من طهران.
شكرا للأخت سلمى من طهران. نعم
طبيعي مريض السكر هو من الأشخاص الذين تكون مناعتهم أقل من الباقين بسبب مرض السكر، ولذلك ينصح مريض السكر دائما بالحفاظ على مستوى السكر مناسب لجسده ولنشاطه ولفعاليته لكي تبقى مناعة جسمه بالحد المطلوب، هو هذا كافي للمحافظة عليه. وكما ذكرنا للأخت قبلها الحفاظ على سلامة الجسم، الحفاظ على سلامة الجسد، سلامة الفم، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم هذه العدوى، عدم تقبيل الأشخاص الذين لديهم هذا المرض خصوصا في أثناء فعاليته يعني عندما تكون ظاهرة هذا الطفح الجلدي موجود، الامتناع عن التقبيل دائما.
نعم.
واستخدام الفيتامينات بقدر الإمكان.
نعم طيب شكرا للإجابة. نستمع إلى هذه التوصية.
عزيزي المستمع، تزول حبوب الحمى عادة من تلقاء نفسها، ولكن يساعد العلاج المبكر لحبوب الحمى في تصغير حجمها وبالتالي تسريع فترة الشفاء والعلاج.
نعم مع شكرنا الجزيل لكم لطيب متابعتكم أيها الأفاضل. لدينا مشاركة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يبعث ببصمة صوتية نستمع له.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية إلى دكتورة سهير أحمد ولا السيدة شيماء كريم، وأهلا بكم. معكم صبحي عبد الحميد الأردن. أصاب بالحمى على فترات قليلة وتصل الحرارة إلى 37.8 من الدرجات، وبدون ظهور بثور، وتستمر ليوم واحد فقط، وبدون رشوحات أو التهابات. وشكرا لكم.
نعم، شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. نعم دكتورة تفضلي.
شكرا للأخ وتحية كريمة للأخ صبحي من الأردن، أهلا وسهلا به في البرنامج. الشيء اللي ذكره لا أعتقد أنه يرتبط يعني لطمة الحمى أو فيروس الهربس، كما ذكر الأخ أنه لديه نوبات من الحمى المرتفعة بدون ظهور أي بثور أو جروح على الجسم، وبدون وجود منشأ يعني منشأ لهذه الحمى معلوم بالنسبة له. في هذه الحالات هناك حالات من الحمى تسمى الحمى الغير معروفة المنشأ، يعني هناك جزء عندنا في الأمراض الالتهابية هو جزء أنه هناك أشخاص يصابون بحمى بدون منشأ واضح، ولكن تكون فيه سبب، يعني هناك التهابات داخل الجسم لم تعرف أو لم تشاهد ولم يعرف منشأ. يجب الفحص الدقيق الدم وفحص الجسم الدقيق لمعرفة منشأ هذه الحمى. بالتأكيد يوجد سبب لهذه الحالة، أو ربما هناك يعني ارتفاع بالحرارة لأسباب خارجية وليس لأسباب داخلية.
نعم
يجب معرفة هذا أكثر، هذا غير مرتبط بهذا الفيروس بتاتا يعني.
طيب الأخت،
لأنه هذا الفيروس في الحمى المرتبطة بتكون مقدمة لوجود بثور في أغلب الأحيان ما عدا المرحلة الأولى، ممكن تكون هناك حمى آلام بالجسد وبدون ظهور بثور، ولكن في مراحله يعني في المستقبل بعد على الأقل في المرحلة الثانية من العدوى يجب أن تكون هناك بثور.
نعم. الأخت فاطمة من طهران لديها تساؤل وتقول: مع تحياتي لكم، لدي بنت عمرها 5 سنوات، من صغرها تعاني من هذه الحالة، حالة لطمة الحمى، وتتكرر لها دائما. هل هناك مشكلة؟ وهل هناك نقص حاد مثلا من فيتامين خاص يؤدي لبروز هذه الحبوب؟ صراحة أنا قلقة بشأنها. نعم،
لا توجد هناك نقص فيتامين معين يعني لوجود هذه البثور، ولكن ربما تكون عندها مشاكل في الفم من ناحية عدم نظافة الفم، أو مشاكل في ترتيب الأسنان ممكن يسبب جروح فيزيائية دقيقة باستمرار لهذه الطفلة، مما يسبب تكرار هذه الحالة لديها.
نعم، هناك أخ كريم من العراق يسأل، يقول: مع سلامي وتحياتي لكم، معكم أبو جعفر من العراق. أردت أن أسأل ما هي علاقة لطمة الحمى بالمصابين بمرض الإيدز؟
العلاقة غير مباشرة، ولكن مرضى الأيدز باعتبار نقص المناعة الموجود لديهم يكون معرضون أكثر لعدوى لطمة الحمى وللنوع الشديد منها، يعني ممكن تسبب لديهم بالانتشار عن طريق الأعصاب إلى داخل الأحشاء أو إلى المخ أحيانا لا سامح الله، وتكون عوارض أخطر، ولكن علاقة مباشرة لا توجد.
نعم. طيب شكرا لهذه الإجابات. نتوقف مرة أخرى عند الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. ذكرت مجلة ألمانية أن الهربس يعد مرضا معديا، حيث تنتقل الفيروسات المسببة له بسهولة حتى قبل ظهور البثور المميزة للمرض. للحيلولة دون ذلك ينبغي على المرضى اتباع بعض التدابير الضرورية، مثل عدم استخدام المناشف وأدوات المائدة ومستحضرات التجميل بشكل مشترك مع الآخرين، عدم تقبيل الرضع والأطفال الصغار، وتجنب الاتصال المباشر مع الحوامل. عند وضع الكريم المعالج للهربس ينبغي استخدام أعواد قطنية لتجنب لمس المواضع المصابة مباشرة، محاولة تجنب التوتر النفسي، إذ إنه قد يتسبب في تنشيط فيروسات الهربس الخاملة. يشار إلى أن الهربس هو مرض فيروسي بسيط في العادة يصيب الجلد، وينتج عن فيروس الهربس البسيط هربس سيمبلكس، ومعظم الإصابات تمر بدون أن تتم ملاحظتها أو تشخيصها. ويقسم الهربس البسيط إلى هربس فموي يؤدي إلى تقرحات حول الفم أو في الوجه، والهربس التناسلي حيث تصاب الأعضاء التناسلية أو الأرداف أو منطقة الشرج بالتقرحات.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد مع باقة من أسئلتكم. الأخت أم مريم من طهران تسأل وتقول: مع تحياتي لضيفتكم الكريمة، أردت السؤال حول لطمة الحمى خلف البلعوم، فما هي هذه الحالة؟ حدثت لي منذ كم سنة، وقبل فترة أيضا أصبت بها، وشكرا جزيلا لكم.
نعم، هي إحدى الحالات الموجودة في الهربس الفموي وممكن تنتشر. لا يوجد سبب واضح إلا نقص المناعة لدى المرضى ممكن يسبب انتشار هذه الحبوب بهذه الشكل الواسع، يعني من الفم إلى البلعوم، ممكن حتى ينزل إلى المريء. يعني هكذا الشيء موجود، لأن الانتقال يكون عن طريق الأعصاب المركزية، يعني هو العصب، الفيروس ينتقل عن طريق نفس العصب والمناطق التي موجود فيها العصب. العلاج أيضا يكون نفس العلاج عن طريق الأسيكلوفير، ولكن في هذه الحالات ليس الأسيكلوفير يعني الكريمات، وإنما كحبوب تستخدم ويجب مراجعة الطبيب، أو قد يستخدم يعني العلاج الوريدي لهذه الحالات لعدم انتشار.
الأخ أبو محمد من العراق يقول: مع تحياتي لكم ولضيفتكم الدكتورة سهير، لدي سؤال: هل صحيح بأنه يقال بعض البالغين فقط يصيبون بهذا الفيروس، وهناك بعض الناس على مدى الحياة لم يصيبوا به؟
طبيعي، هذا حال جميع الأمراض، يعني لا يوجد مرض يصيب جميع البشر. النتيجة هناك أشخاص لديهم مناعة قوية قد لا يصابون ببعض الأمراض، وهناك أشخاص لديهم أسباب قد تؤدي إلى إصابتهم ببعض الحالات.
دكتورة، عفوا، أشرت إلى المناعة القوية جدا لدى بعض الأشخاص، يعني حتى لو يعني حتى حالة العدوى لا تؤثر عليهم؟
نعم بالتأكيد،
بالرغم بأن هذا الفيروس معدي،
منتشر جدا وبسيط الانتقال وسريع الانتقال، وأحيانا قد نظن بأن الشخص لم يبتلى، لأن الفيروس الهربس البسيط في بعض الأشخاص قد يكون موجود في داخل الجسم عندما يتم استخراجه مختبريا، ولكن لا يسبب له علائم. لسبب ما.
الأخت آلاء من العراق تسأل: ما هي الأدوية المتعلقة بهربس الفموي؟ وشكرا جزيلا لكم. طيب، ننتهز الفرصة لنتحدث عن العلاج، وما هو العلاج الأسرع والأنسب؟
هناك مضادات للفيروسات مثل الأسيكلوفير مثل ما ذكرنا، والفامسيكلوفير والألوسيكلوفير، ولكن أفضل الأنواع التي لم تقاومه الفيروسات هو الأسيكلوفير الذي متوفر في الصيدليات على شكل كريمات أو حبوب أو حتى بشكل وريدي، تزريق وريدي في الحالات التي تنتج عنها هربس الدماغ أو الهربس الأحشاء الداخلي أو المناطق أو الواسع التي جلدي الواسع أو حتى هربس حديثي الولادة.
نعم. طيب، لدينا مشاركة أخرى. الأخ أبو علي يشاركنا أيضا من إيران، يقول: مع تحياتي لكم، سؤالي إليكم: ابنتي كثيرا ما تصاب بذلك وعمرها 16 عاما، أحيانا تضع الثلج على مكان الإصابة وأحيانا تضع معجون الأسنان، هل هذه العملية تجدي نفعا في تسريع العلاج؟
إذا كان التشخيص الصحيح هو الهربس فلا، لا يوجد أي تأثير، ولكن الثلج قد يسبب يعني تقليل الإحمرار والالتهاب الموجود والوخز الذي يحسه المريض فقط، ولكن كعلاج لا.
نعم. أيضا لدينا مشاركة أخرى، الأخت أم إبراهيم من إيران تسألنا وتقول بالنسبة لغسولات الفم ولمعجون الأسنان، هل هناك بعض الأنواع تهيج الإصابة مثلا إذا كان الشخص مصابا؟
من المفترض أنه لا تسبب تهيج، لأن هذه المواد تحتوي على مطهرات للفم، إلا إذا كانت تحتوي على معطرات ربما تكون ممكن تسبب تهيج، إذا كانت يعني تحتوي على معطرات قوية كيميائية ممكن، ولكن إذا كانت فقط مطهرات بسيطة للفم فكلا.
أيضا لدينا مشاركة من الأخ ماجد من العراق يسأل، يقول ما هو الفرق بين تقرحات فموية قلاعية وبين التقرحات الهربسية؟ نعم،
تقرحات الفم مثل ما ذكرنا في بداية البرنامج هي تكون حالة مناطق بيضاء اللون محدودة باحمرار،
نعم،
مؤلم، تكون حتى بدون علاج ممكن ترتفع بعد مرور يعني من 3 أيام إلى 14 يوم، ممكن تأخذ وقت وتنتهي هذه الحالة. أما الهربسية فلا، الهربسية حالة حويصلات تحتوي على سوائل في أرضية حمراء، وبمرور الزمن تبدأ تنشف هذه الحويصلات وتتقشر وتقع، وتكون مع وخز شديد وألم أيضا. قد تصاحبها حمى أحيانا وقد لا، هذا الفرق. ولكن قد الهربس قد يتخذ أي حالة، ممكن يتغير يعني الشكل، ليس بالضرورة أن يكون دائما بهذه الحالة، ممكن يكون فقط احمرار أو حالة وخز، أو ممكن أن لا تكون هناك علائم واضحة، فقط حمى وضعف وحالة إجهاد وتعب في الجسم.
نعم. طيب، لدينا مشاركة من الأخت أم حسن من العراق تشاركنا وتقول، مع تحياتي لمستمعيكم الكرام وتحياتي لضيفتكم كثيرا، أعاني كثيرا من الإصابة بهذه الحالة، لطمة الحمى في أطراف الفم، وأحيانا حتى يعني في فراغ الأنف، وتحرق كثيرا. صراحة أعاني من خمول الغدة الدرقية، وأعاني من نقص الحديد، ودائما أشعر بالتعب الشديد والإرهاق، وأعاني من التوتر أيضا، فما هو الحل؟
الحل هو علاج هذه الحالات الموجودة، علاج نقص الحديد، علاج خمول الغدة الدرقية، ودفع التوتر إما بالرياضة أو بالتأمل أو بالابتعاد عن المسائل التي تسبب هذه الحالات التوتر، لأن بالتأكيد التوتر أحد أهم الأسباب الذي يسبب نقص المناعة ونشاط الفيروسات والأمراض الموجودة.
دكتورة عفوا، الأخت أشارت إلى خمول الغدة الدرقية، أيضا يعني هذه الحالة لها دور؟
لا يوجد ارتباط بين هذه، ولكن خمول الغدة الدرقية قد يسبب ضعف في مناعة الجسم مما يؤدي إلى هذا، ولكن بشكل مباشر لا يوجد ارتباط.
من هذه النصيحة والتوصية ننتقل إلى متابعتي توصية أخرى.
عزيزي المستمع، يمكن استخدام بعض مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية، مع أنها لا تسرع من شفاء التقرحات، إلا أنها تساعد في التقليل من الانزعاج والحكة الناتجة عنها.
طيب دكتورة سهير، لست أدري إذا كنت توافقين هذه النصيحة والتوصية أم لا بالنسبة للأدوية المسكنة للألم.
لا بأس بها في الحالات التي تأخذ وقت، ولكن ما أفضله هو يعني الابتداء بالعلاج المبكر، بمجرد أن الشخص يحس أنه ممكن لديه توتر أو ممكن ظهور هذا، ممكن استخدام كريمات الأسيكلوفير بشكل مباشر على المناطق التي معتاد على ظهورها، مما سيسبب تخفيف هاي الحالة أو حتى عدم ظهور الحبوب. والمسألة الثانية، المحافظة على النظافة الشخصية والأغراض الشخصية وعدم مشاركتها مع الآخرين، خصوصا وخصوصا الشيء الذي الآن منتشر هو استخدام مستحضرات التجميل بشكل مشترك ما بين الأشخاص، وهذا سينقل العدوى إلى الأشخاص مباشرة.
نعم. الأخ مهدي من إيران يشاركنا ويقول: مع تحياتي لكم وتحياتي لضيفتكم الدكتورة سهير أحمد، لدي سؤال حول الأدوية المضادة للفيروسات، هل استخدامها عند الأشخاص الذين يتعرضون للإصابة المتكررة بالحمى تعمل على إيقاف تكاثر الفيروس؟ وشكرا لكم.
نعم بالتأكيد، يعني توقف نشاط الفيروس وتمنعه من الفعالية.
نعم. طيب، شكرا جزيلا لإيضاحاتك دكتورة. إذا بقيت نصيحة أخيرة، توصية أخيرة نستمع إليك حول موضوع لطمة الحمى. نعم،
دائما هي في الحالات المرضية وخصوصا الفيروس الحفاظ على النظافة والابتعاد عن الارتباط المباشر الجسدي بالمريض، خصوصا المريض الذي تظهر عليه العوارض، وعدم الخجل من هذا الشيء. يعني يجب أن يكون لدينا هذا الوعي بأنه الشخص عندما يكون لديه هذه لطمة الحمى ظاهرة، عدم الخجل من الامتناع من التقبيل أو الالتصاق أو الارتباط المباشر الجسدي لمنع الانتقال هذه العدوى وكثرتها، ومراجعة الطبيب بأسرع وقت وعدم التهاون بهذا الموضوع خصوصا لدى كبار السن لمنع تحوله إلى لا سمح الله عدوى في الدماغ.
نعم، شكرا جزيلا لحضورك معنا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران. شكرا جزيلا لك سيدتي الدكتورة سهير أحمد، وشكرا لكم مستمعينا الكرام لطيب المتابعة. دائما نتمنى لكم الصحة والعافية، هذه النعمة التي حقيقة لا تقدر بثمن. في أمان الله.
يا بشاير هل علينا ودي المجتنى فحل
الله.
من أرض نبينا الهادي نروي أحلى الحكايات
الله.
يا بشاير هل علينا ودي المجتنى فحل
الله.
من أرض نبينا الهادي نروي أحلى الحكايات.
هل تعد الدنيا بشاير والكون أصبح فرحان، هل تعد الدنيا بشاير والكون أصبح فرحان، ونجوم السما بتغني من يوم البدر مبان، ونجوم السما بتغني من يوم البدر مبان، وملايكة من السما نازلة بتهني بني الإنسان.
يا بشاير هل علينا ودي المجتنى فحال
الله.
من أرض نبينا الهادي نروي أحلى الحكايات
الله.
يا بشاير هل علينا ودي المجتنى فحال
الله.
من أرض نبينا الهادي نروي أحلى الحكايات.
من قلبي يا بدر أصلي وأصلي في كل أوان،
من قلبي يا بدر أصلي وأصلي في كل أوان،
من قلبي يا بدر أصلي وأصلي في كل أوان،
من قلبي يا بدر أصلي وأصلي في كل أوان.
وعليك يا نبينا وأمدح وفرح ويا الإخوان، وعليك يا نبينا وأمدح وفرح ويا الإخوان، بصلاتك تشرح صدري وتزيد القلب أمان.
يا بشاير هل علينا ودي المجتنى فحال
الله.
من أرض
نبينا الهادي نروي احلى الحكايات
الله.
يا مشاير هل علينا ودي المشتانة فحات
الله.
من ارض نبينا الهادي نروي احلى الحكايات.
يا رب البيت
يا رب
فيك احتميت
يا رب
يا رب البيت
يا رب
فيك احتميت
يا رب
يا رب نزور
يا رب
ونشاهد نور
يا رب
يا رب نزور
يا رب
ونشاهد نور
يا رب
حيدر يا نور العين
الله
يا سيد الكونين
الله
حيدر يا نور العين
الله
يا سيد الكونين
الله
والمجتبى الحسن
الله
حبه بقلبي ساكن
الله
والمجتبى الحسن
الله
حبه بقلبي ساكن
الله
ومولانا الحسين
الله
إمام الحرمين
الله
ومولانا الحسين
الله
إمام الحرمين
الله
وزين العابدين
الله
سيد الساجدين
الله
وزين العابدين
الله
سيد الساجدين
الله
والإمام الباقر
الله
نور الليل ظاهر
الله
والإمام الباقر
الله
نور الليل ظاهر
الله
ومولانا الصادق
الله
ذكر الله الناطق
الله
ومولانا الصادق
الله
ذكر الله الناطق
الله
والإمام الكاظم
الله
سيد الأكارم
الله
والإمام الكاظم
الله
سيد الأكارم
الله
ومولانا الرضا
الله
حفيد المرتضى
الله
ومولانا الرضا
الله
حفيد المرتضى
الله
والإمام الجواد
الله
نبراس وجهاد
الله
والإمام الجواد
الله
نبراس وجهاد
الله
ومولانا الهادي
الله
نادي بحب نادي
الله
ومولانا الهادي
الله
نادي بحب نادي
الله
والحسن العسكري
الله
قدوة البشر
الله
والحسن العسكري
الله
قدوة البشر
الله
وصاحب الزمان
الله
قلب النبي العدنان
الله
وصاحب الزمان
الله
قلب النبي العدنان
الله
جينا نهني الإمام
الله
خامناء المقدام
الله
جينا نهني الإمام
الله
خامناء المقدام
الله
وجميع المسلمين
الله
بالمهدي الأمين
الله
وجميع المسلمين
الله
بالمهدي الأمين
الله يا بشاير هل علينا ودي المشتانة فحال
الله
من أرض نبينا الهادي نروي أحلى الحكايات
الله
يا بشاير هل علينا ودي المشتانة فحال
الله
من أرض نبينا الهادي نروي أحلى الحكايات.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو الأول من رجب الأصب عام 1446 هجري قمري والمصادف للثالث عشر من شهر دي عام 1403 هجري شمسي والموافق للثاني من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسم آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف والعالم الإسلامي بحلول شهر رجب المرجب الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن رجبا شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، فمن صام يوما من رجب إيمانا واحتسابا استوجب رضوان الله الأكبر وأسكن الفردوس الأعلى، كما تبارك الإذاعة العربية ذكرى ميلاد الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام، وتتقدم الإذاعة بالتهنئة لقائد الأمة السيد الخامنئي دام ظله والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة، راجية المولى عز وجل أن يعيدها على أمتنا الإسلامية بالخير والبركة، إنه سميع مجيب. ففي الأول من رجب الأصب عام 57 للهجرة، وطبقا لبعض الروايات، ولد الإمام محمد بن علي بن الحسين بن أمير المؤمنين عليهم السلام، وابتهج والده الإمام السجاد سلام الله عليه بهذا الوليد المبارك الذي بشر به جده الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلن أنه وارث علوم آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. وتلقى الإمام الباقر عليه السلام أعظم الدروس من والده الإمام السجاد عليه السلام وأمه فاطمة بنت الإمام الحسن بن علي عليه السلام، وتزامنت فترة إمامته مع السنوات الأخيرة من حكم بني أمية وضعفهم، مما شكل فرصة سانحة لتعزيز أسس الفكر الإسلامي الصحيح ونشر علوم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأسس لمرحلة كبرى من نشر العلوم الدينية. واستمر في تلك المهمة نجله الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وإلى جانب اهتمامه بالمجال الديني ونشر الثقافة الإسلامية كان الإمام الباقر سلام الله عليه ملاذا للفقراء والمحتاجين والمستضعفين في الأمة. واستشهد الإمام الباقر عليه السلام في يوم الاثنين الذي يصادف السابع من ذي الحجة عام 114 للهجرة. في 13 من شهر دي عام 1398 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني من كانون الثاني يناير عام 2020 ميلادي، استشهد الجنرال الحاج قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والحاج أبو مهدي المهندس نائب قائد هيئة الحشد الشعبي العراقي وثمانية من رفاقهما، وذلك في طريق مطار بغداد إثر هجوم إرهابي غادر قامت به طائرات أمريكية مسيرة بأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان للجنرال قاسم سليماني الدور الكبير في دحر الإرهابي في العراق وهزيمة عصابات داعش الإرهابية التي صنعتها الإدارة الأمريكية، ودوره في دعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني، ما دفع بالأمريكان إلى التخطيط لاغتياله، فنفذت المروحيات الأمريكية الجريمة الجبانة عندما كان سليماني قد حط في مطار بغداد الدولي في زيارة رسمية إلى العراق، فاستشهد هو والحاج أبو مهدي المهندس نائب قائد هيئة الحشد الشعبي العراقي وثمانية من رفاقهما رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وشهدت مدن العراق وإيران التظاهرات المليونية وأضخم تشييع جنازة في تاريخ البلدين، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 15 مليون شخص، وهكذا الحال بالنسبة للشهيد المهندس بالعراق. وقال سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله بمناسبة استشهاد الحاج قاسم سليماني: إن حذاء سليماني أشرف من قاتله، مؤكدا أن المسؤولين عن الاغتيال ارتكبوا جريمة ويجب أن ينالوا العقوبة، فيما أعلن حرس الثورة الإسلامية إطلاق عدة صواريخ باليستية على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالأنبار العراقية صباح الأربعاء 9 من كانون الثاني يناير 2020، تسببت بإلحاق دمار كبير بالقاعدة. وجر هذا القصف أعلن البنتاغون تدريجيا وعلى عدة مراحل أن 110 جنود أمريكيين في قاعدة عين الأسد أصيبوا بأضرار في الدماغ وهم يخضعون للعلاج. وأخيراً وفي الثاني من كانون الثاني يناير عام 2016، قام النظام السعودي بتنفيذ حكم الإعدام بحق الشيخ المجاهد الفقيه والعلامة نمر باقر النمر، وولد شيخ النمر في 21 من كانون الثاني عام 1959 في مدينة العوامية بشرق المملكة العربية السعودية، وبعد إتمامه للدراسة المتوسطة والثانوية سافر إلى إيران في عام 1979 ليدرس في حوزة القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف بالعاصمة طهران، وبعد 10 سنوات من الدراسة في تلك الحوزة سافر إلى سوريا ليدرس في حوزة السيدة زينب سلام الله عليها، ومن ثم عاد إلى مدينته العوامية وأسس فيها مركز الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف للدراسات الدينية، ومن ثم قام وفي عام 2001 بتأسيس المركز الإسلامي. وبالنظر إلى مواقفه السياسية المعارضة للنظام السعودي وكشفه لزيف سياسات ذلك النظام، اعتقل 6 مرات، وفي المرة الأخيرة أصدرت المحاكم السعودية حكما ظالما مزيفا بالإعدام بقطع رأسه بالسيف وتعليق جثته أمام الملأ، فتم تنفيذ الحكم في مثل هذا اليوم من عام 2016، وهو ما تسبب باندلاع موجة غضب واستنكار شعبيا ودوليا عارمة في المنطقة والعالم. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ألا يا أجل الخلق مرحمة، ويا أتم الورى حسنا وأعظمهم صلة، ويا من عليه الحق بالحق أنزل الكتاب ومن فيض الكمالات أنهله، ويا من تلوذ الكائنات بجاهه لكشف ملمات وإيضاح مشكلة، فإنك عند الجود يا خير مرسل لأسرع من ريح الصبا وهي مرسلة. عليك أفاض الله أسنى تحية، عليك أفاض الله أسنى تحية وأزكى صلاة بالسلام مكملة. في الفضائل والحكم. في الأيام وما هذه الأيام إلا معارة، فما استطعت من معروفها فتزودي، فإنك لا تدري بأية بلدة تموت ولا ما يحدث الله في غد. في المجد. اعتداء العرف مجد باسق، والمجد كل المجد في استتمامه. إن الهلال يروق أبصار الورى حسنا وليس كحسنه لتمامه. في الحجاب.